بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في قاعدة القراءات القرآنية، ومرت بنا عدة جهات في هذه القراءة، في هذه القاعدة الشريفة المهمة، ودعونا نواصل بقية أمثلة موارد اختلاف القراءات. في بقية نماذج اختلاف القراءات في سورة مريم الآية السادسة الموجود في المصحف الشريف، يرثني ويرث من آل يعقوب. في قراءة أخرى يرثني وإرث آل يعقوب، وإرث من آل يعقوب. هذه القراءة ذكرها البحر المحيط، صاحب كتاب البحر المحيط، وذكرها الزمخشري في الكشاف، وذكرها الطبرسي في مجمع البيان، وذكرها الرازي في تفسيره. أيضا في سورة مريم الآية 81 نص الآية الكريمة في المصحف الشريف، ويأتينا فردا في القراءة لمصحف عبد الله بن مسعود، يأتينا فردا لا مال له ولا ولد. هذه القراءة هي عن مصحف عبد الله بن مسعود، وذكرها الألوسي، وذكرت في كتب القراءات المرصودة للقراءات لاتينا مصحف عبد الله بن مسعود. تقريبا اختلافات مصحف عبد الله بن مسعود مجموعة في كتاب المصاحف الذي مر لابن أبي داود السدي الثاني. في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الآية الكريمة، فإذا أنزل سورة ذكر فيها القتال. في قراءة عبد الله بن مسعود سورة محدثة من جديدة ذكر فيها القتال. هذه القراءة لعبد الله بن مسعود أيضا ذكرها البحر المحيط والطبري في كتابه، والقرطبي والشيخ الطوسي في التبيان، والزمخشري في الكشاف، والفراء في كتاب المعاني، ولم يذكره كتاب المعاني الفراء في جملة من القراءات، وهو كتاب من القرن الثاني، يعني أقدم حتى من كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني، مصدر من مصادر القراءات، كتاب الفراء في المعاني، جملة من أئمة النحو، وجملة منهم هم من أتباع أهل البيت عليه السلام، كالكسائي وخليل بن أحمد الفراهيدي والفراء وغيرهم. هؤلاء في كتبهم الأدبية، كتبهم في النحو في الصرف كذا، ذكروا جملة من القراءات المسندة العام، وكتبهم في القرن الثاني. فلا ينحصر كما مر بنا أمس، لا ينحصر مصادر القراءات فقط مثلا بكتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني الذي ذكرنا أنه معاصر للعسكريين ومعاصر للغيبة الصغرى، بل حتى كتب الحديث سواء لديهم أو لدينا مثل كتاب البخاري والصحاحة الستة والعشرة أيضا مشحون مملوء بماذا؟ بذكر روايات القراءات، حتى قراءة أهل البيت كما مر بنا، مع أن كتب الحديث لديهم جملة منها في القرن الثاني، كما أن كتب الحديث لدينا أيضا جملة منها من القرن الثاني، بل لدينا من القرن الأول مما ليس لديهم. كتب الحديث لدى مدرسة أهل البيت أقدم المدارس الإسلامية في تراث الحديث، لأن الحديث عندهم منع تدوينه قرن أو قرنين، لما عند أتباع أهل البيت ابتدا من الصدر الأول. أيضا مورد آخر، طبعا شوف ويأتينا فردا لا مال له ولا ولد، دققون سبع كلمات، لا كلمة، مال كلمة ثانية، لام له كلمتين، جار ومجرور عطف أربعة، واو عطف خمسة، لام باء ستة، ولد سبعة، سبع كلمات في آية واحدة، سبع كلمات في آية واحدة، هذه من أحد القراءات مرت بنا من القبيل في قراءة السبع وغيرها، جملة من الموارد التي فيها كلمات تزيد على اثنتين وثلاث وأربع، لكن هذه القراءات كما مر منضبطة بضابطة القراءات، وهي ماذا؟ وهي أنه لا تزعزع المتن القطعي للقرآن، جو المتن القطعي للقرآن يبقى على حاله، بنيانه قائم على حاله، قطعية ومتانة. أيضا في سورة القصص في الآية 23 في قراءة حمزة والكسائي من قراءة سبعة كما ذكر القرطبي، فوجد امرأتين حابستين تدودان، يعني موجود في سورة القصص، نعم في سورة القصص آية 23 آية 23 ولما ورد ماء مدين وجد عليها أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، بين في قراءة حمزة والكسائي امرأتين حابستين تذودان. نعم أيضا في سورة الزخرف الآية 45 واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل مؤمني أهل الكتاب، فهذه أجعلنا، هل ذكرها هذه القراءة هي قراءة عبد الله بن مسعود كما ذكر في كتب القراءات، واسأل الذين يقرؤون من قبل مؤمني أهل الكتاب، هذه في سورة الزخرف الآية 45. في متن الآية في المصحف الشريف واسأل من أرسلنا من قبلك، أجعلنا، بينما في مصحف عبد الله مسعود واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل مؤمني أهل الكتاب أجعلنا فالفارق كبير يعني. الذين ويقرؤون الكتاب من قبل مؤمني أهل الكتاب اختلاف متعدد، ولكن كما مر هذا لا يزعزع متن القطعي القرآن وجول المهيمن بالآية. على إفعال هذه جملة من موارد ماذا؟ موارد القراءة وفي موارد كثيرة أخرى. الغاية من استعراض هذه النماذج هذا اليوم والأيام السابقة في الأسابيع السابقة هو بيان أن في القراءات السبع أو القراءات العشر زيادة كلمات أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى عشر، ولكنها كما مر لا تخرج عن ضوابط القراءة. الضابط الأول أنها مسندة إلى الصحابي أو التابعي، فضلا عما إذا أسند عن عما إذا أسندت إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، فهذا أعظم وأعظم سواء من طرقهم ومن طرقنا. فهذه لا تخرج عن القراءة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون لا يتصادم مع المثل القطعي للقرآن سواء في نفس الآية أو في السورة أو في سورة أخرى. الشرط الثالث أن يكون بالتالي معناه هامشي ذيلي، يعني ليس ركن بنياني في معنى الآية، وهو تقريب متطابق مع الضابط الرابع الشرط الرابع للقراءة، وأن يكون دون الوحدية. الآن هذه أمثلة ذكرناها لموارد القراءات السبع أو العاشر أمثلتها. دعونا الآن نستعرض موارد لروايات واردة في قراءة أهل البيت عليهم السلام، ذكرها الطوسي في التبيان بعضها، وبعضها ذكرها الطبرسي في مجمع البيان، وبعضها ذكر في كتب الحديث الأخرى. وهذه الروايات لا تخرج عن ضابطة القراءة كما ذكرنا، وليست هي والعياذ بالله من القول بتحريف القرآن في شيء أصلا، ليس كما يتوهم ذلك. فهي إما من قسم الثاني أي من القراءات، ليست من متن قطعي للقرآن، من قسم القراءات، أو من قسم بيان أسباب النزول هي ثالث، أو من قسم شرح تفسيري ولو من الحديث القدسي قسم رابع، أو من قسم الخامس تأويل. هكذا نزلت من أولها تأويلها، أو هكذا تنزيلها، هكذا تنزيلها يعني هكذا تطبيقها. أحد معاني التنزيل يعني ماذا؟ ها؟ تطبيق. هكذا تنزيلها يعني هنا تطبق، لأن أحد معاني التأويل ما هو؟ أحد معاني التأويل كما سيأتي، أحد معاني التأويل يعني التطبيق، باعتبار أن الإصداق مآل التنظير الكلي أنه ينطبق وين؟ في المصادر، فأوله مآله منتهى. هكذا تنزيلها يعني هكذا تطبيقها، هكذا تنزيلها يمكن يكون بمعنى أيضا هذا القسم الخامس تنزيل يعني تأويلها، هكذا تنزيلها وهكذا نزلت من أسباب نزولها، هكذا نزلت أيضا هكذا تطبيقها يعني بعد كلمة نزلت أو تنزيلها يحتمل كم معنى، ويحتمل أيضا هكذا تنزيلها يعني القراءات. فصرف وجود لفظة هكذا نزلت هكذا تنزيلها ليس يعني أنه أن الرواية متعرضة إلى المتن القطعي للقرآن، وإنما هي في صدد التعرض لماذا؟ للقراءات. القراءات طبعا من ألفاظ القرآن، ولكن كما مر بنا القراءات مساحة أخرى غير مساحة المتن القطعي للقرآن الذي هو المساحة الغالبة 99 وأكثر. هذه البيان طبعا ذكرها الشيخ المفيد رحمة الله عليه وجملة من المتقدمين من علماء النمارية، وذكرها الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتاب كشف الغطاء أيضا. كشف الغطاء أيضا متضمن لبحوث عقائدية مهمة، ديدن قدماء كانوا إذا كتبوا متن فقهي يصدرون ذلك الكتاب بماذا؟ بكتاب عقائدي، أولا فصول الدين ثم فروع الدين. ديدن التأليف عند القدماء على هذا المنوال، ونعم ديدن صدوق رحمة الله عليه لاحظ في كتاب الهداية ذكر دورة عقائدية ثم كتاب الهداية له فقه فروع، وهذا كتاب الهداية للصدوق المتضمن لدورة عقائدية كان ردحا من القرون كتاب تدريسي لعقائد الإمامية عن الحوزات العلمية وغير العلمية، فلا يفوتنكم كتاب غير اعتقادات الصدوق كتاب الهداية في مقدمة. على أي حال نذكر هنا نماذج الآن من هذا الأمر. نموذج الأول نذكره هنا قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي في سورة الرعد مثل الآية الموجود في سورة الرعد هكذا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا هو الرسم القرآني الموجود في المصحف الشريف، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فقال الرواية هكذا موجودة في تفسير قمي وتفاسير أخرى روائية، وحتى أشار لها على مبالي جملة من مفسري الإمامية إلى هذه القراءة لها البيت أورد هذه الرواية. فقال أبو عبد الله عليه السلام كيف يحفظ الشيء من أمر الله؟ إذا كان أمر الله قضى وقدر وحكم أن يكون شيء، هل من حافظ عن أمر الله؟ يقول الإمام كيف يحفظ الشيء من أمر الله؟ هذا السؤال، كيف تقرأون القراءة هذه الآية يحفظون من أمر الله؟ بعد ذلك يبين هو عليه السلام يحفظونهم بأمر الله، مو يحفظونهم من أمر الله، إذا حافظ يحفظون من أمر الله يعني يوقفون عن أمر الله. وهل من هناك واقع عن أمر الله؟ ما حد يستطيع أن يوقي إذا جاء أمر الله فلا يقي منهم شيء، خلاص صحيح يحفظونه بأمر الله مو يحفظونه من أمر الله. شوف هاي الإمام صلى الله عليه وسلم يعالج الجانب الأدبي، قال كيف يحفظ الشيء من أمر الله؟ هذا التساؤل يذكره الإمام الصادق، يعني قراءة صحيحة يحفظونهم بأمر الله. بعدها يصير تساؤل ثاني الإمام عليه السلام، هو كيف يكون المعقد من بين يديه؟ المعقد من الخلف مو المعقد من بين يديه بالأمام. جاء فلان عقب فلان عن وراءه من خلفه لا من أمامه. في بعض الروايات واردة كيف أنتم تقرؤون هكذا؟ أنتم عرب؟ اللغة العربية ممكن تكون لها في بان باني على السلام أن هذه هي القراءة الأصح، تلك القراءة غير صحيحة. كيف يحفظ الشيء من أمر الله وكيف يكون معقد من بين يديه؟ فقيل له وكيف ذلك ابن رسول الله؟ فقال إنما نزلت له، من هذه القراءة إنما نزلت له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه. نعم الرقيب يصير من بين يديه أمامه، ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله. فهذه لاحظ فيها أنها قراءة وتعرف فيها عليه السلام إلى نفس المثل اللفظي للآية الكريمة، ولا نقيس معالجة أدبية متقنة بين شواهدها وقرائنا الإمام عليه السلام. في جملة من موارد رواياتهم عليهم السلام التي يبين فيها تصحيح القراءة، يبين عليه السلام أنه اشتباه القراءات الأخرى لهالنكتة، لهذه النكتة النحوية أو الصرفية أو اللغوية، ما بالهم لن يعوها. وطبعا لن يعوها لأن الذي يحيط بكل شيء هو المعصوم، يعني بإقدار من الله. وسنبين في مباحث لاحقة أن مدار الحجية عندنا مدرسة أهل البيت في قطعية القرآن ليس على الأمة الإسلامية مدار أو إجماع الأمة، وإن كان هذا وجه لكن ليس يرتقي إلى وجه حجية نفس المعصوم. لذلك عرف عن مدرسة أهل البيت علماء الإمامية من مدرسة أهل البيت أن الإجماع في نفسه ليس بحجة، إنما الحجية إذا تضمن الإجماع فرد وشخص شخيص ألا وهو من؟ المعصوم. وإلا الاشتباه يمكن أن يعم الجميع. وهذا الحديث لا تجتمع أمتي على خطأ إن صح باعتبار وجود المعصوم لا تخلو الأرض من حجة، هذا الاعتبار، وإلا ليس الحجة على اتفاق الأمة وإجماع الأمة. وإلا قوم لوط أجمعوا على ماذا؟ أجمعوا على الفاحشة، الإجماع حجة، الإجماع حجة. ولما جرى أمم كثيرة عاندت الأنبياء وعاندت الأمم الرسل ليس إجماعهم هالشيء، إجماعهم الاعتبار تضمن المعصوم. فعلى كل هذا مثال جدا لطيف لقراءة أهل البيت، هناك أمثلة كثيرة إن شاء الله نتابع قراءتها في المباحث اللاحقة. وصلى الله على محمد وآله القرآنيين.